الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. بإذن الله عز وجل سنتحدث في هذه الحلقة عن آيتين وتدور حولها الشبهات. قوله سبحانه وتعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء، في كل لقاء نرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
لعلنا نبدأ بجو الآية ومعناها ومفهومها وسبب نزولها حتى يتضح الأمر، ثم ندخل في شبهاتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقول الله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقول الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. أولا بالنسبة للآية الأولى وما يدخل كذلك أيضا تحتها من جملة المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآية في سياق بيان أن الحق قد اتضح وأن الباطل قد اتضح سبيله، وهذه هو المقصد من إرسال الرسل وكذلك من إنزال الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه وكذلك بالجهاد والنضال لإعلائه وبيانه وكذلك الدفاع من أي شائبة ربما تدخل حياضه، فدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرق والفيصل بين هذين، بين الحق والباطل. قال الله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا أردنا أن نفسر القرآن نرجع فيه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلية من أئمة الأثر في ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن المفسرين قد فسروا هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعين على معنيين. المعنى الأول أن المراد بهذا في قوله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن المراد بذلك هي مشيئة الله جل وعلا، أنه إن شاء لرجل الهداية فله الهداية، وإن شاء له في ذلك الضلال فله الضلال والكفر. وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في قول الله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال: من شاء الله له الايمان امن ومن شاء له الكفر كفر. ويتفق العلماء، وهذا أيضا داخل في معنى الآية أيضا، باعتبار أن ما جاء في تأويلها هو من اختلاف التنوع إلى اختلاف الطوائف، وذلك أنه قد جاء عن غير واحد من المفسرين أن هذه الآية هي تهديد لمن سلك طريق الغواية، أنه سلك طريق الغواية مع اتضاح الحق، وهذا يسلكه الإنسان، وهو طريقة وأسلوب عربي، أن الإنسان إذا بين الحجة للناس وبين الحق لهم يقول هذا الحق وهذا الباطل، فمن شاء فليسلك هذا ومن شاء فليسلك هذا، هذا لا يسقط العقاب ولا يسقط أيضا باب الفرضية للإنسان أن يسلك أي الطريقين، وهذا أمر معلوم. وإذا أردنا أن نعرف السياق فلا أتم ولا أجمل من إكمال سياق الآية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالله سبحانه وتعالى اعتاد للظالمين نارا، ومن هم الظالمون؟ هم الظالمون الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى واختاروا طريق الكفر. قد جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بهذه الآية في قول الله جل وعلا: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذا وعيد من الله. قد فسره في ذلك مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث داود عن مجاهد بن جابر قال: هذا كله وعيد من الله. كذلك جاء عن عبد الرحمن بن زيد كما رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث ابن وهب أن ابن زيد عليه رحمة الله قال في قول الله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال: هذا وعيد من الله ليس محاباة ولا مراشاة ولا تفويضا، أي ليس تفويضا الإنسان أن يختار أي الطريقين شاء. وهذا أسلوب إذا أردنا أن نسبر طريقة أو لفظ الوحي من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الطريق هو طريق الوحي في بيان الحجة، وكذلك أيضا هذا من العبارات التي يهدد فيها الإنسان غيره حينما يبين له الحجة. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة عند حجرته، جلبة خصوم يعني خصوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فلعل بعضكم يكون أقوى حجة من بعض فأقضي إليه فيظن أنه على حق، فإذا قضيت لأحد بحق مسلم فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليأخذها أو ليذرها، هل هو من باب التهديد أو من باب أن الحق بين تعلمه أنت أيها الخصم أنه لك أو لغيرك، فإنك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا المراد في هذا هو مسألة التهديد. كذلك أيضا ما جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليضيعها ومن شاء فليحفظها. هل المراد بذلك أن الإنسان مخير بين أن يعق والده أو لا يقلع؟ وإنما المراد بذلك أن هذه الحجة قد قامت على الناس، فيجب على الإنسان أن يحفظ هذا الأمر الذي بينه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، المراد بذلك أن هذا الحياء إذا نزع من الإنسان هل له أن الإنسان يختار ما شاء ثم بعد ذلك لا يعاقب عليه؟ لا، وإنما المراد بذلك أن الأمر بين، وإنما هو من أبواب الإلزام. أيضا كذلك أيضا في بيان الحجة لمن ظهرت له الحجة أن عقابه يختلف عن عقاب غيره. لهذا ننظر في سياق الآية في قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين طريق الخير وطريق الشر جعل المشيئة والاختيار للإنسان، وبين العقاب على ذلك المترتب عليه يوم القيامة. إذا ما المراد بحقيقة هذه المشيئة؟ حقيقة المشيئة وما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، في قوله جل وعلا لا إكراه في الدين، أي أن من كان يهوديا أو نصرانيا ثم دعي للإسلام ولم يقبل من ذلك شيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يقتله لعدم دخوله الإسلام، لأن هذا داخل في الإكراه ولا إكراه في ذلك. وتقدم معنا جملة من الأثار في هذا عن عمر بن الخطاب وغيره في هذا، ويشترط في ذلك جملة من الشروط في عدم المقاتلة كمسألة الجزية إذا كانت مثلا سقوط المسلمين أقوى من غيرهم. كذلك أيضا بعض العلماء يفرق بين الجماعة والدولة وبين الأفراد من الخدم وكذلك الموالي وغيرهم، فإن هؤلاء لا يقاتلون ولا يؤمرون بدفع الجزية باعتبار أنهم من جملة خدم ومالي وموالي المسلمين. به نعلم أن الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن الاستدلال به على مسألة التخير في الدين أن هذا ليس من وجوه الاستدلال.
الشبهة التي تندرج تحت هذه يا شيخ وهو حرية الفكر وغيرها،
هو هذه الحرية كذلك أيضا ربما الإشارة للآية التي ذكرتها في السابق وهي في قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم واليدين، في قوله جل وعلا لكم دينكم واليدين. هذا أولا إذا أردنا أن ننظر في سبب نزولها، قد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن قريشا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا محمد لتعبد آلهتنا نصف سنة 6 أشهر ثم نعبد آلهتك 6 أشهر، وجاء في رواية سنة وسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر، فأنزل الله جل وعلا له هذه الآية في هذه السورة التامة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون عابدون ما أعبد. فهذا فيه دليل على مسألة المفاصلة والمفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أنه لا يسوغ للإنسان على سبيل الإطلاق أن يوحد الله جل وعلا في باب ثم يشرك معه في باب واحد. وهذا يدلنا على مسألة عقدية أن الإنسان إذا دخل في الإيمان وتوفرت فيه شعبة من شعب الكفر وكان على علم ويقين وبينة في ذلك أنه يكفر بذلك ولو توفر معه باقي شعب الإيمان، بخلاف الإنسان حينما يكون مثلا على سبيل المثال في درجة كمال الإيمان لا يمكن أن يصل درجة كمال الإيمان حتى تجتمع شعب الإيمان. أما بالنسبة لشعب الكفر شعبة واحدة من شعب الكفر كافية في أن يدخل الإنسان حيز الكفر تاما. لهذا توجه الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش بما أنزله الله جل وعلا إليه في قوله لكم دينكم ولي دين.
وعلى ذلك يا شيخ الشبهة التي تندرج تحتها حرية الفكر وأن الإنسان يتكلم بما شاء، كيف الرد على هذا يا شيخ؟
هو بالنسبة لهذه الاستنباطات اللي يستنبطونها بجهل يستنبطها كثيرا من أهل الزير في كما سماهم الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يحترم من هذه الاستنباطات كما قال الله جل وعلا ما تقدم معنا مرارا في قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التشابه للأسف الشديد هو يظهر في كثير من الأجيال، ربما يأتي في أجيال لا يأتي في أجيال أخرى، مثل هذه الآية لم يحتج بها أحد من السالفين على الإطلاق، وإنما احتج بها جملة من المتأخرين من المعاصرين يستدلون بها مثلا على سبيل المثال بحرية الاعتقاد وتقدم معنا تفصيل هذه الكلمة، كذلك أيضا يستدلون بها ربما في مسألة الشبهات في أنه الإنسان له أن يشرع لنفسه ما شاء في حياته، وأن كذلك أيضا ربما يستدلون في هذا في فصل الدين عن الدولة أن أو عن الحياة أو عن الممارسات الإنسان في ذاته، كذلك أيضا يقولون أن الله جل وعلا يعبد في المسجد، لهذا قال الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن شاء ليؤمن في موضع العبادة التي خصها الله جل وعلا، وهذا من الفهم السقيم. ومن أعظم الشبهات التي تؤخذ فيه أو يأخذونها في من هذه الآية وتقدم الكلام عليها وأنها بعيدة عن هذا المعنى مسألة حرية الاعتقاد تقدم تفصيلها، كذلك أيضا حرية الرأي وحرية التعبير وحرية القول، قالوا على فرض أننا من الكفار وأننا من المعتدين، فإذا ساغ للإنسان أن يكفر فله أن يقول ما دون ذلك. أولا إذا أردنا أن ننظر إلى الغريزة البشرية، الغريزة البشرية في نفس الإنسان هي غريزة موجودة ولها أصول متنوعة، من أعظم هذه الأصول في نفس الإنسان هي غريزة الحرية. غريزة الحرية ليست بجديدة، كثير من الناس توهم أن هذا فكر عصري أو هذه عقيدة عصرية ونحو ذلك، هذه غريزة فطرية موجودة في فطرة الإنسان. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قد جاء غير واحد من المفسرين بل أجمع المفسرون على أن المراد بذلك هي حرية الإنسان، يظن الإنسان أنه حر. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله أجمع كل من يحفظ عنه من أهل التأويل أن المراد بالسدى هنا أن السدى في هذه الآية المراد بذلك أنه لا يؤمر ولا ينهى، وقد جاء تفسير هذا أيضا عن بعض السلف من التابعين كما رواه مجاهد الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جابر في قوله سبحانه وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى قال لا يؤمر ولا ينهى، أي أنه يريد أن يكون الآمر ولا يكون المأمور. ولهذا تجد غريزة في نفس الإنسان في كل أحد يحب أن يكون آمر ولا يحب أن يكون مأمور، وإذا أشبعت هذه الغريزة غريزة الإنسان بالكلية كامل أصبح الكون مضطرب فوضى. ولهذا الله جل وعلا لما كانت هذه الغريزة موجودة في قلب الإنسان وفي فطرته الله سبحانه وتعالى ما غرس من الفطر في نفس الإنسان فإنه لا يلغي الفطرة الموجودة ولكن يضبطها، فنجد مثلا غريزة الحرية هي موجودة في فطرة الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى ضبطها فجعل أكثرها موافق للفطرة. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ويروي من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذا علمنا أن هذا أمر فطري في نفس الإنسان نعلم أن أكثره وافقه الشرع وما زاد عن ذلك ضبطه. هذه الحرية هو باب عظيم جدا في نفس الإنسان، تجد الإنسان مثلا شهوة السمع، شهوة البصر، شهوة الذوق، شهوة الأكل، شهوة الفرج، شهوة التفكير، شهوة الكلام وغير ذلك، هذه الشهوات التي في نفس الإنسان شهوات لا حد لها ولا ساحل، نجد أن الشارع قد جعل الأكثر منها لحرية الإنسان، فتجد الإنسان مثلا في ملبوسه الأكثر من ملبوسه أنه حلال فيلبس من سائر المنسوجات والملبوسات من جهة اللون والهيئة ما شاء له، إلا أن الله جل وعلا حرم عليه أصناف معدودة يعدها الإنسان ربما بنصف يد أو بيد، حرم الله جل وعلا عليه لبس الحرير، وحرم الله جل وعلا عليه ما في حكمها كالديباج، وحرم الله جل وعلا على الإنسان مثلا من الألبسة شيئا معلوما من المعادن الذهب والفضة، ومع ذلك يلبس المعادن ما شاء. كذلك أيضا حرم الله سبحانه وتعالى عليه الزنا وأباح له أن يتزوج زوج ما شاء شريطة أن لا يزيد على ذلك على أربع كما هو معلوم وما هو متقرر، وهذا محل إجماع. كذلك من جهة النظر الإنسان يسرح نظره في الأرض وإلى الذوات إلى ما شاء لا يحجب عن ذلك إلا عورات الناس، وهذا أمر محظور. كذلك بالنسبة للسمع يسمع الإنسان ما شاء ويسمع المخاطب، ولكنه يحرم عليه أن يتجسس أن يسمع مثلا لشيء من المحرمات كالمعازف ونحو ذلك أو غير ذلك من الأمور المحررة التي لم يلغي أصلها الشارع وإنما ضبطها. إذا أردنا أيضا أن ننظر إلى نزاع الأنبياء مع خصومهم من الكفار منذ أن بعث الله جل وعلا أول نبي على وجه هذه الأرض، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل أصل الفطرة موافق، جعل الله جل وعلا شريعته موافقة لأصل الفطرة، وإلا لا يمكن أن تأتي الشريعة من كلام الله سبحانه وتعالى فمعارضة للفطرة بالكلية، ولكن تأتي على سبيل التغليب مع الفطرة وتضبط. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا أن حرية الإنسان له حق الاختيار في ذاته في مركوبه وملبوسه ومسكنه، يسكن أينما شاء في أي أرض، كذلك يأكل ما شاء وكذلك يلبس ما شاء ينظر ما شاء، إذا نظرت أن هذا الأمر تجده واسعا لا حد له، ولكن المحرمات هي أمور محدودة. كذلك أيضا إذا قلت أن مسألة السفر الله جل وعلا لم يحرم السفر مباح لأي جهة من جهاته الأربع، يسافر ويأخذ معه ما شاء، إلا أن الله جل وعلا مثلا حرم عليه أن يسب الرحال مثلا إلى مواضيع القبور، كذلك أن يسافر إلى شيء محرم، وهي من المقاصد المحرمة القليلة التي بينها الشارع. نجد أن ثمة مساحة من مسألة الحرية والنقل أنها 5% أو 3%، هذا هو موضع الصراع مع سائر الطوائف من الوثنيين وغيرهم. لهذا الله جل وعلا لما بعث شعيبا إلى قومه قال له قومه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ في قولهم هذا لشعيب يستعتبون عليه أن هذه الأموال التي هي لهم يطففون في الكيل والميزان، فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك وبين عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر أمر يجب أن يعاتب وأن يحاسب عليه، بين الله سبحانه وتعالى لهم خطورة هذا الأمر وشديد عقاب الله جل وعلا، ولكن أرادوا أن يرجعوا ذلك إلى أصل ماذا؟ وهو أصل الحرية. يقول نحن أحرار فيما نقول فيما نأتي فيما نذر، لماذا هذه أموالنا خاصة؟ أرجعوا الحكم الشرعي إلى ماذا؟ أي أرجعوا الحكم الشرعي إلى ملكيتهم في أموالنا، فقالوا إن هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء. إذن هذه الأموال التي ملكهم الله جل وعلا إياها أرادوا أن يحكموها كما يريدون لا كما يريد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حرم عليهم شيئا واحدا أرادوا أن يجعله في دائرة حريتهم، وهو التطيف في المكيال والميزان، حرم الله جل وعلا حتى لا يطغى القوي على الضعيف منعا ودفعا للظلم. فلما كان هذا الأمر يخالف تلك النزوة النفسية أدخلوه في هذا الباب، فعقبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، هو داخل في هذا الأصل الذي نحن نتكلم عليه.
كيف نواجه مثل هذه الردود يا شيخ لمن يكتبون مثلا في أي مكان كالصحف وغيرها ويقولون هي من حرية الاعتقاد، كيف نرد عليهم وهم يقولون كذلك أن من النصارى من أتناقش النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم أتناقش، وهذه حرية فكر؟
أولا ينبغي أن نعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى قد خاض فيه كثير من الخائضين، وقد مر على كلام الله جل وعلا قرون عديدة وهي أكثر من 14 قرنا. هذه القرون في كلام الله سبحانه وتعالى قد جاء أجيال متتابعة استدل بكلام الله سبحانه وتعالى أصحاب العقائد الباطلة على عقائدهم، بل قال الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام وقال: وقد رأينا من الفساق من استدل على فسقه بشيء من كلام الله، بل قال أنه قد وجدنا النصارى يستدلون على سلامة دينهم من كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم. فهؤلاء كل من استدل بشيء من كلام الله وأبرز في وجوهنا آية يسلم له أمثال هذا الأمر. إن الجهل الموجود عند كثير من الناس أنهم ما دام أنهم في لواء الإسلام ومتدثرون بدثار الإسلام وبلحافه فإنه يسوغ لهم ما يشاءون ما دام أنه يقول هويتي مسلم وأنا مسلم، هذا لا شك أنه من الباطل. قد جاء عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى أنه قد سأله بعض أصحابه قال: أتركت بنو إسرائيل دينها؟ قال: لا، أي أنهم لم يتركوا دينهم. قال حذيفة بن اليمان: ولكنهم إذا أمرهم الله جل وعلا بأمر تركوه، وإذا نهاهم عن شيء ركبوه فانسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، فانسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. في قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى في أول هذا الخبر في قوله لما سئل في هذا عن هل تركت بنو إسرائيل دينها، قال لا، لم يتركوا دينهم من جهة الادعاء، ولكن من جهة الحقيقة قد تركوا دين الله سبحانه وتعالى من وجه، وهذا الوجه أنهم أبدأوا يقلصون مسائل الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها، فأسقطوا أمرا بشبهة وأسقطوا أمرا بشبهة، فجاء جيل آخر بعدهم مثلا بخمسين سنة أو بمئة سنة فأسقط أمرا، ثم الذين بعدهم أسقطوا الأمر الآخر، ثم بعد ذلك انسلخوا على سبيل الحقيقة كما ينسلخ الإنسان أو كما يتجرد الإنسان من قميصه. وهذا تمثيل بديع من حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى في هذا الأمر، أن القضية الحقيقية في هذا الأمر ليست الادعاء، ليس ترك الدين بالكلية، أن يقول الإنسان لست مسلم، قد تقول أنت أنك لست من أهل الإسلام، ولكن من جهة الحقيقة تقول أنك من أهل الإسلام وتخالف الأوامر. إذا
هي النية أنهم يعني يحاولون طرح الفكر بأن حتى يكون هناك فتنة أو أنه يترك هذا المجال،
النوايا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من جهة الحقيقة نحن نحاكم الظواهر. ليس كل من أتى بآية من كلام الله جل وعلا وهو يجهل المتشابهات. كثير من الناس يأخذ نصا من نصوص الشرع، إذا أعطي ورقة وقلما قيل أكتب له الأحاديث والأخبار أو الآيات في كلام الله مما هو وارد في هذا الباب، لم يستطع أن يكتب شيء، وإنما هو أخذ هذه الآية، فلا يعرف من الشريعة إلا هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يوافق هواه، وهذا هو تأييد للنزوة النفسية في نفس الإنسان. الطوائف أو الناس في هذا الأمر على نوعين. النوع الأول طائفة مؤمنة من أهل الإيمان لها نزوات وشهوات، تحاول أن تحقق شيئا من هذه الشهوات، المؤمنون في هذا بين مستقل ومستكثر، ولا يخلو أحد من وقوع في معصية من أي أحد من البشر، ولكن الناس يتفاوتون في هذا الأمر بين المغرق في أبواب الشهوات، ولكن الإيمان موجود في قلبه وهو يقر بأن ما فعله هذا من الأمور من المعاصي التي يسر الله جل وعلا أن يعفو عن هؤلاء، خير من الصنف الثاني. والصنف الثاني هو قوم قد وقعوا في الشهوات فانطلقوا فيها فأتبعوها شبهات، أي يعني أنهم قد وقعوا في الغريزة، وقعوا مثلا في شرب الخمر فأتبعوا شرب الخمر، كان ابتداؤه شهوة، ثم أتبعوه تقعيدا له فجعلوه مثلا حلالا، سمعوا غنى وكان ابتداء أنه محرم ثم جعلوه حلالا، كذلك أيضا في الزنا كان محرم ثم جعلوه حلالا، فأتبعوا الشهوات شبهات فكانوا من أهل الزيغ. وهذه هي الثانية، هي الطريقة التي وقع فيها بنو إسرائيل، وقعوا فيها حيث تملصوا من حكم الله سبحانه وتعالى حتى جعلوه دينا. وقد جاء غير واحد من المفسرين كرفيع بن مهران كما روى بن جرير الطبري وغيره من حديث الربيع بن أنس أنه سأل أبا العالية ورفيع بن مهران عن بني إسرائيل كيف كانت الربوبية، ترك الربوبية في بني إسرائيل، فقال أبو العالية عليه رحمة الله قال أنهم يجدون في كلام الله ما يخالف قول أحبارهم ورهبانهم، ثم تركوا كلام الله جل وعلا إلى قول أحبارهم ورهبانهم. الميل إلى قول الأحبار والرهبان وتقليد من يقول بشيء يخالف كلام الله جل وعلا البين، لماذا خالفوا هذا الأمر؟ لشيء في نزواته، وإلا كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الوقع في القلب أعظم من كلام الناس، ولكن تبعوا قول الوضيع مع وجود الرفيع الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الناس لا يحتج به على أي من أي أحد كان، لأن الله جل وعلا قد جعل الحجة في كلامه جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل هؤلاء. فمن ظل من الأمة في أبواب الشهوات وأتبعها الشبهات تقعيدا وتشريعا لقوله وفعله فليعلم أنه على شفا هلكة وجرف نهار. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس يظن أنه إذا سوغ لنفسه بعض الشهوات بإباحتها أن هذا أهون من وقوعه في الشهوات من غير تسويغ حلال، وهذا خطر عظيم. بل ينبغي الإنسان أن يعلم أن وقوعه في الشهوة التي تغلبه عليها نفسه أنه أهون من أن يجعلها تشريعا، فهذا افتراء على الله. بل ينبغي الإنسان إذا ابتلي بمعصية أن يسر الله جل وعلا العفو، وإن غلبته نفسه ولم يستطع المغادرة من هذا الذنب أن يعلم أن هذا خير من مئات المرات ممن يقع في الشهوات ثم يسوغها ويجعلها حلالا، فهذا قد نزع الله جل وعلا في حقه وحكمه.
شكرا جزيلا لك الشيخ عبد العزيز على الحلقة المباركة.
شكر الله لك وللمشاهدين الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون